قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد المبارك بإذن الله عز وجل، والذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه إلى ما يرضيه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء الأول في حديثنا حول أسماء ربنا جل وعلا وصفاته العلى، وهو حديث كما قلت في المرة الماضية حديث عظيم ترتاح به النفوس وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور وتسعد به الأرواح، كيف لا، وهو الحديث عن ملك الملوك ورب العالمين وقيوم السماوات والأرض، والذي بيده مقاليد كل شيء، بيده الأمر كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله. الحديث عنه عز وجل هو الحديث عن أعظم من تتحدث عنه في الوجود كله، والعلم بأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها بركة، لأنه حديث عن الله جل في علاه. اعلم أولا بارك الله فيك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وتوحيده، لم يخلقنا سدى ولم يتركنا عبثا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق وحده سبحانه وبحمده، خلقك لعبادته وتوحيده. وتوحيد الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام كما ذكره أهل العلم، وهذا التقسيم ليس مبتدعا ولا مخالفا للحق كما صور البعض وادعى، وإنما هو تقسيم لبيان الحقيقة وليتدبر الناس ويفهموا أمر دينهم. فالتوحيد توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله عز وجل هو رب كل شيء، فلا رب إلا الله، والرب هو المالك والخالق والمدبر والمحيي والمميت والذي يتصرف في الكون وفي عباده بما شاء وكيف شاء، ولا يكون إلا الله. وهذا الأمر أو هذا النوع من التوحيد تكاد البشرية تتفق عليه، ولا ينكره إلا جاحد على سبيل المكابرة في الغالب، يعني على سبيل العناد. الله عز وجل لما تحدث عن المشركين قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك والمدبر، ومع ذلك في الجانب الآخر بقى، جانب الألوهية، المسألة مختلفة جدا. يبقى الربوبية زي ما قلت لك يكاد الخلق يتفقون على أنه لا رب إلا الله. وركز في الكلام لأنه بعض الناس اللي يعني ينادون بحوار الأديان وحمار الأديان وما إلى ذلك يصورون لك هذا المعنى، يقول لك طب ما كلنا واحد، ربنا واحد. طيب هو ربنا واحد، لكن إلى هنا كم؟ إلى هنا نحن واحد طبعا، لكن الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل كم هي؟ كم عددها؟ شوف يعني آلهة كثيرة جدا. طيب بس في ناس قالت ان هم أرباب، يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكنه يعلم في نفس الأمر أنه كاذب فيما يدعي، أنه كاذب فيما يدعي، وأن له هو ربا فوقه، مالكا قادرا مدبرا، هو الله سبحانه وتعالى. ما اعترفش بالكلام ده إلا إمتى؟ وهو بيغرق، وحتى وهو بيغرق جبهة ملفوفة بعيدة. يعني المفروض الواحد ده يسهل على نفسه ويقول ربي الله ويخلص، مش كده؟ كان ممكن يقول كلمة سهلة جدا يخلص بها الموضوع، لكن شوف يقول لك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إيه ده؟ أنت بتغرق، شوية مية خلاص يدخلوا وانتهت القضية. لكن هكذا أراد الله عز وجل له لما أصر على كفره وعناده في الدنيا، نسوا الله فنسيه. وأنت تعلم أن الله لا يظلم أحدا سبحانه وبحمده. فهذا جانب الربوبية. برضو ممن ادعوا الربوبية النمرود، والنمرود بقى كان إنسان متخلف جدا، يعني يقول له ربي الذي يحيي ويميت، قال وأنا أحيي ويميت، هات اتنين من اللي عنده، يا فلان لقد حكمت عليك بالقتل، ليه هتقتلني؟ هو كده قرار. طيب خلاص خدوه عشان يقتل، لا استنوا رجعوه، قد عفوت عنك. ايه ده بقى؟ ده كان هيموته احياء، إذا أصبح بهذه الطريقة السخيفة يحيي ويميت. طبعا عشان بقى إبراهيم عليه السلام يقعد يجادل معاه، خد بالك بقى في أسلوب المناظرة، عشان إخواننا ومشايخنا الله يغفر لنا ولهم اللي بيطلعوا مع بعض السفهاء في هذه الأيام ويقعد يعمل معاه مناظرة، والشيخ ميزو والشيخ إرد حسبنا الله ونعم الوكيل، ويطلع يسب الإمام البخاري رحمه الله ويتكلم عنه كلام بذيء لا يليق إلا به، ومشايخ الأزهر يردوا عليه ويردوا على كلام، أنتوا بتضيعوا وقت مع إنسان هو أقل بكثير من أن يناظر أصلا، أنتوا ليه بتسموه مناظرة؟ والإمام الشافعي رحمه الله ما قال الكلام أنه لو ناظرني 100 عالم لرأيت أن أغلبهم، ولو ناظرني جاهل لغلبني. جاهل هو أصلا هيفضل معاك في دائرة مغلقة لن تخرج منها بشيء. إبراهيم عليه السلام لا يريد أن يضيع الوقت في مثل هذا، فغير الإيه؟ المسألة كلها. أنت شايف أنك تحيي وتميت طابع مغفل، خليك أحيي وأمت. طيب، فإن الله، الله الذي هو رب العالمين، يأتي بالشمس من المشرق. أنت رب بقى، يلا هات لنا الشمس منين؟ من المغرب. ما سكت، قال الله فبهت، بهت الذي كفر. خلاص لم يحر جوابا كما يقال، ما قدرش ينطق ولا يتكلم بعد كده، وبدأ بقى يتكلم بلغة القوة التي لا يجد غيرها. يبقى هذا توحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله. يبقى فرق بقى ما بين الرب وما بين الإيه؟ وما بين الإله. وإن كان في الأصل مفروض ما فيش فرق، لأنه أنت إذا آمنت أن الرب هو الله، طب إذا كان الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المصور وهو الوحي والمميت، يعني يخلق ويعبد غيره، يرزق هو عز وجل ويشكر سواه، يكون بيده الأمر والمدد والعطاء والمنع والضر والنفع، والأمر كله إليه وتلجأ إلى غيره، يكون هو الذي يغيث وهو الذي يجير ويعين وينصر ويحفظ ويحمي، وتطلب المدد والغوث والعون من مقبور مضى عليه في القبور سنين، إن كان في القبر أحد أصلا. إذن لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود حق إلا الله. وليه حطينا هذا القيد وقلنا لا معبود حق أو لا معبود بحق؟ لأنه هناك آلهة كثيرة لكنها كلها معبودات بالإيه؟ بالباطل وليس بالحق. إذن لا إله إلا الله، الإله هو الذي يستحق أن يعبد ويعظم ويقدس ويخضع له سبحانه وتعالى، لا تسجد ولا تركع لغيره، لا تخضع لسواه، لا تستغيث إلا به، لا تستنصر إلا به، لا تسجد إلا له، لا تذبح ولا تنذر نذرا إلا له. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والثالث من التوحيد، طبعا أنا هذه مقدمة أختصرها جدا، الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا، سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف الله بهذه الأوصاف لم يسمه بها ولم يصفه بها من تلقاء نفسه. وقد تكلمنا من قبل كثيرا حول قول ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف، وكذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمى ربه ووصف ربه بأسماء وأوصاف. يجب أن تؤمن بهذه الأسماء والصفات، أن تؤمن بها كما جاءت عن الله عز وجل وكما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيماناً جازما يقينيا. تؤمن بهذه الأسماء وما تتضمنه من صفات وما وما لهذه الأسماء والصفات من آثار وثمرات وأحكام تؤمن بها وتعمل بها تعلقا وتخلقا. تؤمن بهذه الأسماء والصفات إيمانا يقينيا جازما كاملا على عقيدة ومعتقد أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تؤمن بأن الله عز وجل وصف نفسه بأن له يدا وأن له عينا وأنه عز وجل يضحك ويغضب ويرضى. تثبت هذه الأسماء وتثبت هذه الصفات من غير تحريف، لا تؤولها لا تحرفها عن ظاهرها، بل تمرها كما جاءت، تفهمها على معناها الظاهر من لغة العرب، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين. فأنت مش محتاج إنك تتأول في معرفة هذه الأسماء وبيانها، كونك مش عارف كيفيتها هذا شأن آخر، لأن عقلك عاجز عن إدراك هذه الكيفية لا يستطيعها. فأثبت لله ما أثبته لنفسه وفقط. يعني الله عز وجل قال إن له يدا، قال عز وجل يد الله ها فوق أيديهم، قال عز وجل لإبليس لعنه الله قال يا إبليس ما منعك ها أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب ما تجيش بقى تقول لي إن اليد هنا بمعنى النعمة أو اليد هنا بمعنى القدرة، وتأولها في كل موضع على حسب المعنى المناسب. فلما يكون يد الله فوق أيديهم تقول يعني يد الله يعني نعمته، لما نقول لك بل يداه مبسوطتان تقول لك يعني نعمته، يقول لك لما خلقت بيدي يقول لك يعني بقدرته. طيب انتبه انتبه إلى أن الله عز وجل قال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. وفي حاجة اسمها ان واحد يقول لك لما نحب ان احنا نعبر عن ان فلان عنده قدرة على كذا يقول لك ده عنده قدرتين، ينفع؟ يعني ربنا قال بل يداه مبسوطتان، تقول انت يا ربنا عنده قدرتين والعياذ بالله تعالى، فلان بيقدر يعمل كذا تقول ده هو عنده قدرتين مش قدرة واحدة. الكلام ده بقى شغل ميكانيكا، يعني عنده قدرتين وثلاث قدرات واللي هو ثلاث سرعات وغيارات والكلام ده. أما في حق ربنا جل في علاه، أو يعني كمان في المتبادر من لغة العرب، القدرة صفة ذاتية في الإنسان اسمها قدرة، لا تثنى ولا تجمع، مش كده؟ اسمها إيه؟ قدرة صفة ذاتية، ما هيش ما بيجيش منها المثنى ولا يجي منها الإيه يا أخوانا؟ الجمع. فلان قوي يبقى قوي يعني عنده إيه؟ قوة. مش تقول عنده قوة، مش عنده 20 قوة، هو عنده قوة، قوة في بدنه، قوة في عقله، قوة في كذا، ممكن تتعدد، لكن هي في الأصل الأصل بتاعها صفة ذاتية في هذا الإنسان. فلما ربنا عز وجل يقول إن له يدا تقول إيه؟ سمعنا وآمنا وصدقنا، ولا نتكلم في كيفية هذه اليد. يبقى أولا على اعتبار أنه هناخد ده المثال اللي انطبق عليه، يبقى الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، يبقى أول حاجة في الإيمان بأسماء الله عز وجل أن نؤمن بأن لله عز وجل إيه؟ يدا، ونثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في أكثر من موضع من كتابه. ثانيا لا نحرف هذه الصفة عن معناها اللغوي الحقيقي الظاهر المتبادل للأذهان. لأن ربنا عز وجل لما نزل القرآن إنما أنزله ليفهمه الجميع، ليفهمه الجميع. فالإنسان العادي اللي هو العادي جدا، اللي هو لا قرأ شيء ولا تعلم شيء ولا أي حاجة في باب العلم مثلا، لما بيجي يرفع إيديه بيرفع إيديه للسماء فوق، لأنه يعلم أن الله عز وجل إيه فوق سماواته سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، بائن من خلقه. ولما تيجي تقول له يقول لك ربنا اللي فوق شاهد عليك، ده بفطرته الطبيعية. يجوا بقى يلعبوا له في دماغه بحجة ان هم بيعلموه، يقول لك لا الله في كل مكان، لانك لو قلت ان فوق يبقى انت بتحيز ربنا في مكان. مين يا اخي قال لك ان انا بحيزه؟ من قال انني اجسم؟ من قال انني اجعل لله موضعا محجم؟ مين قال كده؟ لكن هو عبر سبحانه وتعالى عن نفسه بهذا، وانا اعبره كما عبر هو عن نفسه تبارك وتعالى، واصفه بما وصف به نفسه. مش محتاج بقى ان انا اقول فوق في انهي مكان، العرش ايه والوضع ايه، وهو جسم ولا عرض وجوهر ولا، ده كلام فارغ كله لا قيمه له. احنا عندنا كلام واضح، الرحمن ها على العرش استوى. طب كيف استوى؟ سألش. شوف بقى مالك رحمه الله حللنا القصه دي، لما دخل الرجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، خلاص دي عرفناها. طيب كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى، يعني صيغت بأكثر من صيغة، قال الاستواء غير مجهول، اللي هي تساوي ايه؟ معلوم. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. ده الافضل، ده الصيغه الاصوب، يعني احسن ما انك تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. لا، تقول الاستواء غير ايه؟ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. غير معقول يعني ايه؟ يعني العقل لا يدرك هذه الكيفية، يعني هذا الاستواء له كيفية، لكن ما هذه الكيفية؟ الله أعلم بها، لم يحدثنا ربنا عنها، ولم يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنها. وأصدق الخبر أن يخبرك المخبر عن نفسه هو، أو يخبرك من رآه وشاهده ثم يأتيك ليخبرك، ولم يحدث لنا شيء من هذا. فلا ربنا أخبرنا عن كيفية صفاته، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كيفية صفات ربنا. خذ بالك عن إيه؟ كيفية صفات ربنا عز وجل. يبقى الإيمان، يبقى الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأم قايل للرجل وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، ده كلام مهم جدا جدا، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. الناس اللي بتلبس على كثير من الناس في هذه الأيام، وتلقي في قلوبها شبهات حول رب العالمين، شبهات حول القرآن الكريم، شبهات حول النبي عليه الصلاة والسلام، شبهات حول أمهات المؤمنين، هؤلاء المجرمون الفجرة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبون أمهات المؤمنين أطهر الطاهرات. يعني هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم، يجب أن يحال بينهم وبين الناس، هم دول اللي لازم يتمنعوا عن مخاطرة الناس وعن الحديث إلى الناس، لأنهم يضللون الناس، يضيعون الناس، يخربون عقول البشر. لما يطلع واحد يقول لك الحديث بتاع الذبابة ده أنا العقل ما يستوعبوش، والحديث بتاع ما أعرفش إيه العقل ما يستوعبوش، ودام العقل، طب أنت خلاص أنت ما عندكش عقل مع نفسك. لكن نحن عندنا في ديننا لا تعارض أبدا بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح لا تعارض، لكن لما يكون عقل مخلول أصلا مش قصتنا دي. فهؤلاء الذين يلقون الشبهات على الناس يجب أن يحال بينهم وبين الناس حتى لا يفتنوهم. شوف الإمام رحمه الله بمجرد ما حس إن واحد هيضلل تلاميذه وقاعدين ولا هيلقي شبهة ويبدأ الناس تتكلم في سؤال، قالك أخرجوه بدل ما يسأل سؤال تاني ودخلنا في متاهة نحن يعني في غنى عنها. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. فيبقى ده الإيمان بأن لله عز وجل يدا من غير إيه؟ تحريف، من غير تحريف ومن غير تعطيل، من غير تعطيل. المعطلة اللي هو بقى يعني عطل صفات الله عز وجل عطلها، وخد بالك ان التحريف يؤدي الى التعطيل، تحريف الصفة يؤدي الى ايه؟ تعطيلها. يعني لما ربنا يقول ان له يدا وانت تقوله لا ده ملوش يد، ده اليد هنا بمعنى القدرة، يبقى انت نفيت عن الله عز وجل شيئا وصف به نفسه، يبقى انت عطلت صفة من صفات الله. عطلها يعني ايه؟ نفاها كأنها مش موجودة. واضح الكلام يا اخوانا ولا في صعوبة؟ طيب صلوا على رسول الله. يبقى من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل بقى الجماعة المتخلفين اللي يقول لك الله عز وجل لا موجود ولا غير موجود، لا هو فوق العالم ولا تحت العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا كذا. طب انتوا تتكلموا عن مين؟ انتوا بالشكل ده تتكلموا عن مين؟ يعني انتوا نفيتم بحجة ايه بقى؟ ان احنا ننزه الله، احنا كده بننزه ربنا. ليه؟ احنا لو قلنا ان له يد يبقى شبهناه بخلقه. سبحان الله. طب ما هو اللي قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ما هو ربنا عز وجل سميع البصير والبشر برضو ايه؟ يبقى فيه سميع وفيه بصير. طب هل السميع من البشر هل سمعوه كسمع ربنا تبارك وتعالى؟ هل بصره كبصر ربنا عز وجل؟ ليس كمثله شيء، خلاص. يبقى انت المسألة في غاية السهولة، لا تعطل صفة من صفات الله عز وجل، لا تنفها، لا تنفها. وزي ما قلنا التحريف يؤدي إلى التعطيل. تيجي النقطة الثالثة، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني لما تيجي تتكلم عن أن لله عز وجل يدا تقعد تشاور بإيديك أنت. ليه؟ لأن هذه إشارتك بيدك قد توهم اللي قدامك أنها يد زي أي يد، فانتبه لهذا. أو تتكلم في موضوع الكيفية فتبدأ تفسر اليد أنه اليد وضعها كذا ولها كذا، وتبدأ تتكلم في أشياء لم يذكرها الله عز وجل أصلا. يبقى ده معنى التكييف، أنك تذكر كيفية هذه الصفة. طيب من أين جئت بكيفية هذه الصفة؟ زي ما قلت لك أنت علشان تتحدث عن كيفية شيء ما لازم يكون عندك حاجة من حاجات. أول شيء أن تكون أنت رأيت هذا الشيء بنفسك فأنت تخبر عما رأيته بنفسك. هل ده حصل؟ لا. طيب أن يأتيك إنسان صادق رأى هذا الشيء ويخبرك بكيفيته، يقول لك الطيارة دي يا أخي تكوينها غريب جدا، شوف بقى أنت بتركبها وأنت مش واخد بالك، ده أنا بقى كنت واقف وعرفت كذا وعرفت كذا في كيفية تركيبها وكيفية صنعها وبتتكون ما أعرفش إيه وإيه وإيه، جالك ووصف لك، فأنت بتصدق على هذا الأساس. هل جاءنا أحد وأخبرنا عن كيفية صفة اليد مثلا أو العين أو السمع في حق الله تبارك وتعالى؟ لم يحدث شيء من هذا، وبالتالي فأنت لا تتحدث عن هذه الكيفية، لأنك تتكلم عنها يبقى تتكلم عنها بخيالك، وخيالك ضعيف قاصر جدا لا يستطيع أن يصل إلى شيء من هذا. والتمثيل من غير تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل بقى أن تمثل شيئا من صفات الله بشيء من صفات خلق الله جل وعلا. تقول أنه يده كيدنا، سمعه كسمعنا، حاشا لله، لله عز وجل عين وتشاور على عينك انت، ما ينفعش، لا يجوز هذا في حق الله تبارك وتعالى، لأنه باختصار شديد ليس إيه؟ ليس كمثله شيء. يبقى أنت تؤمن بهذه الصفة وتؤمن بكيفيتها وتقطع الطمع في معرفة كيفيتها، لأن عقلك عاجز كل العجز عن إدراكها. هذا هو الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. والسؤال هنا، لماذا الحديث عن الأسماء والصفات؟ الحديث عن الأسماء والصفات أيها الإخوة الكرام له أهمية عظيمة جدا. أولها أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته كما ذكرت منذ قليل هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأنه معروف أن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته وأفعاله. الاشتغال بفهم هذا العلم هو اشتغال بأعلى المطالب وأشرف العلوم، وحصولها للعبد من أشرف المواهب والعطايا التي يرزق الله عز وجل بها عبده. إذا أول سبب عرفت أول سبب؟ ده السبب الثاني بقى. أول سبب، مش عارف انتوا قدركم دايما معانا كده، مش عارف الموضوع. لا هو عندنا جميعا كذلك، انت بتكلمني كأنه جاي من المريخ مثلا. صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول بارك الله فيكم، النور لما بيطلع الواحد ما بيشوفش فسامحونا، نقول انه اول سبب في أهمية هذا الموضوع اللي هو موضوع الأسماء والصفات، اول سبب ايه؟ انه اشرف العلوم واعظمها على الاطلاق، وان شرف العلم انما يكون بشرف المعلوم. ثانيا ان معرفة الله عز وجل تدعو الى محبته وخشيته وخوفه ورجائه ومراقبته واخلاص العمل لله عز وجل. حين تعلم أن من صفات الله عز وجل الودود الكريم، فإنك تحبه تبارك وتعالى، تحبه وتشتاق إلى لقائه. حين تعلم أن من أسمائه عز وجل الجبار المتكبر العزيز شديد العقاب، فإنك تخافه تبارك وتعالى وتخشاه. حين تعلم أن من أسمائه عز وجل الرحيم الرؤوف العفو الحليم، فإن هذا يزرع في قلبك الرجاء في رحمته، والرجاء في عفوه، والرجاء في كرمه. حين تعلم أن من أسمائه عز وجل السميع البصير الرقيب الخبير، فإنك مطالب أن تراقب الله عز وجل في كل قول في كل عمل، حين تعلم أنه السميع العليم، فإنك تخلص العمل لله عز وجل وحده ولا ترائي فيه أحدا غيره. إذا حققت هذا تحققت لك السعادة، فإنه لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى والتفقه في معانيها. ثالثا، من أسباب أهمية الحديث في أسماء الله عز وجل وصفاته أن معرفة الله سبحانه بأسمائه الحسنى مما يزيد الإيمان. معرفة الله، كلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت إيمانا به سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. ازداد إيمانه وقوي يقينه. أسماء الله عز وجل أيها الإخوة الكرام كلها حسنى. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عند هذا الحد، لكن وردت طرق أخرى للحديث لهذا الحديث السابق ذكرت فيها أسماء من أسماء الله تعالى اللي هم 99. هذه الرواية من روايات الحديث اللي هو يعني كمالة الحديث بقى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، إلى آخر بقى الأسماء الحسنى التي تسمعوها من هشام عباس وغيره. هذه الأسماء اللي هي وردت في هذا الحديث أو بهذه الطرق، هذه الطرق ضعيفة من جهة الإسناد ومن جهة المتن. هذه طرق الحديث دي كلها ضعيفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر 99 اسم دول. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث آخره: من أحصاها دخل الجنة. لكن يأتي بعد هذا الإدراج أن تدخل شيئا في الحديث ليس من نصه، لكن تدخله من باب معرفة المعنى أو إنك بتكمل أو كذا أو كذا، ده بيسموه في علم الحديث إدراج. المدرج هو ما ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يكون من كلام الراوي أو من روى عنه أو كذا. في كلام هنا نذكره برضو من باب التوثيق. قال الإمام البيهقي رحمه الله في حديثه عن رواية عبد العزيز بن الحصين: يحتمل أن يكون التفسير اللي هم الأسماء دول 99 وقع من بعض الرواة، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، رواية الترمذي من طريق الوليد بن مسلم ورواية ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. واضح الكلام ده يا أخوانا؟ وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث اللي هو حديث الوليد عند الترمذي مدرج فيه. قلنا معنى إيه كلمة مدرج؟ وإنما ذلك كما رواه الوليد ابن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، يعني أنهم جمعوا هذه الأسماء من القرآن. يبقى هذه الأسماء المذكورة في الحديث اللي هم 99 المعروفين الناس حفظ الرواية دي، هذه الرواية ليست صحيحة لا في جهة السند ولا من جهة الإيه؟ المتن. وهذا الكلام أو هذه الأسماء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هتلاقي كمان إن هذه الرواية فيها أسماء لم تذكر أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما تيجي بعد كده يعني لتحقيق المسألة. نأتي إلى مسألة أخرى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. أولا لابد أن تستحضر قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله عز وجل تغييرها عن صفتها كإلحاد المشركين الذين أخذوا العزة من العزيز واللات من الله وفعلوا أشياء من هذا القبيل، أو تغييرها عن معانيها أو تحريفها أو كذا، كل هذا يدخل تحت باب الإلحاد، وهم أن نفصل فيه بأكثر من هذا إن شاء الله. الإحصاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. اختلف العلماء في هذا على أقوال، أقواها كما رجح أهل العلم ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد، قال: إن إحصاءها مراتب. من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء دوت عبارة عن إيه؟ مراتب، يعني مستويات. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعدها، اللي هو حفظ الألفاظ وعد الألفاظ، ده المرتبة الأولى. الثانية فهم معانيها ومدلولها، أن تفهم ما معنى هذه، ما معنى هذا الاسم، ما مدلول هذا الاسم، حين يعني تذكر الله عز وجل باسمه الرحيم، ما معنى الرحيم، وما هي الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، صفة الرحمة، وما هو الأثر الذي ينتج عن هذا الاسم، أنه عز وجل يرحم عباده. طيب والرحمة في حق الله عز وجل صفة كمال، لا بد أن تكون صفة كمال، لأن الرحمة في حق البشر ممكن تكون صفة نقص، فعشان كده ما ينفعش تقول إن الرحمة في حق الله بمعنى الشفقة، لأن الشفقة دي بتيجي من انكسار القلب، والله عز وجل هو القوي المتين، ومع ذلك هو الرحمن الرحيم. فده لما تفهم المعنى دوت، تفهم هذا الاسم، تفهم هذه الصفة، تفهم معانيها، يبقى هذا أيضا نوع من الايه، من الإحصاء. يبقى من أحصاها دخل الجنة، قلنا أحصاها النوع الأول من الإحصاء اللي هو ايه، حفظها، حفظ ألفاظها وعدها. النوع الثاني اللي هو فهم معانيها ومدلولها. الثالث دعاؤه عز وجل بها، زي ما قرأنا في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ودعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى على مرتبتين: إحداها دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. دعاء طلب ومسألة، تدعو الله عز وجل. دعاء العبادة أن تذكر أي اسم من أسمائه عز وجل فأنت تدعوه بهذا الاسم دعاء التعبد له، أو دعاء المسألة اللهم اغفر لي، اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، اللهم يا جواد جد علينا بفضلك، وهكذا. أيضا جاء في معنى الإحصاء المعنى معنى رابع آخر في معنى الإحصاء، إنه ما يسوغ الاقتداء به من أسماء الله عز وجل فإن العبد يقتدي به ويتخلق به. يعني في أسماء أنت مأمون أن تتخلق بها وتتصف بها، زي إيه؟ أحسنت، الرحيم، الحليم، العفو، أحسنت، الكريم، الرؤوف. هذه الصفات أو هذه الأسماء أسماء مباركة تدل على رحمة الله عز وجل، وكلها زي ما قلنا صفات جمال وصفات كمال وصفات جلال، يجب أن تتخلق بهذه الصفات الكريمة، أن يكون عندك رحمة بخلق الله، عفو عمن ظلمك، كرم في يعني تعاملك مع الناس، حلم على من أغضبك، وهكذا تتخلق ببعض هذه الصفات، يمرن العبد نفسه على أن يتصف بها على ما يليق به. طبعا الإنسان ضعيف. وهناك صفات أخرى اختص الله عز وجل بها نفسه، ما ينفعش أن أنت تتصف بها، زي إيه؟ أحسنت، المتكبر، الرحمن. يعني لو قلنا أن الرحمن بمعنى أنه رحمن الدنيا والآخرة وأن العبد أضعف من كده ممكن، لكن الرحمن برضو أتخذ منه صفة الرحمة، وطبعا لا رحمن إلا الله سبحانه وتعالى. المتكبر العظيم الجبار القاهر القيوم، أيضا الباعث، لأنه عز وجل هو الذي يبعث عباده وحده، ده على اعتبار بأنه الباعث من الأسماء، هنتكلم في الكلام ده بعدين إن شاء الله. يبقى يجب أن في هذه الصفات بقى أنت منفعش أن أنت تتصف بها، لأن اتصافك بها كأنك بتعمل إيه؟ تجعل نفسك ندا لربك. يعني ربنا عز وجل يقول أنه هو المتكبر، تقول أنت كمان خلاص أنا أكون متكبر زي ربنا والعياذ بالله؟ لا، في ناس في الأرض كده عايشين كده متكبرون جبارون، يقول لك هو ربنا جبار في السماء وأنا جبار في الأرض. طب يا سيدي، ويل لجبار الأرض من جبار السماء، وويل لديان الأرض من ديان السماء، كما قال عمر رضي الله عنه، وكما قال القائل إذا جار الوزير وحاجباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل وصف نفسه بهذه الأوصاف، لا بد أن يكون إيمانك بها عبارة عن الخضوع، الإقرار بهذه الصفات والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما أخلته ولا أبالي سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسماء والصفات ما كان فيه معنى الوعد والرجاء، زي ايه؟ الوعد، الوعد بيكون وعد بالإيه؟ بالخير، الغفور، الشكور، العفو، الرؤوف، اللي انت قلتوها من شوية، الجواد. يقف العبد الحليم أيضا، يقف العبد في هذه الأسماء موقف الطمع في رحمة الله والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن من إحصاء أسماء الله عز وجل الإيمان بها وتفهم معانيها وعبادة الله والتعبد إلى الله عز وجل بها. ففي باب الوعد ما جاء من هذه الأسماء فيه إشارة إلى الوعد، فإن العبد يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. وما جاء ما كان فيه معنى الوعيد من هذه الأسماء كأنه عز وجل عزيز ذو انتقام، وأنه شديد العقاب، وأنه سريع الحساب، فإن العبد يقف عندها مقام الخشية والرهبة. ومنها أيضا أن يشهد العبد هذه الأسماء والصفات شهودا قلبيا ويعطيها حقها من العبودية. فمن شهد علو الله عز وجل على خلقه وفوقيته على عباده واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع كونه سبحانه وتعالى قد أحاط بخلقه علما وقدرة وتعبد بمقتضى هذه الصفة، يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مطرقا بين يديه سبحانه، واقفا وقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلامه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك عند ربه تبارك وتعالى. ويشهد مع ذلك نزول الأمر من الله ونزول المراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه سبحانه وتعالى. وهو الذي قال عن نفسه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحانه وبحمده. من الأمور التي يجب أن نعلمها أيضا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، هذا مذهب جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، يعني لا يجوز أن الإنسان يسمي الله بما لم يرد به السمع، يعني لا تسمي ربك بشيء لم يرد في القرآن ولم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أسماء الله تبارك وتعالى تعتبر من الأمور الغيبية، فلا يمكن للإنسان أن هو يعرف شيء منها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله سبحانه وتعالى على ما يشاء من الغيب، وهم بعد كده يبلغوه للناس، فلا يجوز القياس فيها ولا الاجتهاد فيها في أسماء الله، لا يجوز فيها قياس ولا اجتهاد، لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد. ودي نقطة مهمة جدا بيقع فيها يعني كثير من الناس، أنه يصف الله عز وجل أو يسمي الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه، وحتى أنه حتى إذا كان ربنا عز وجل وصف نفسه ببعض الأوصاف ما ينفعش انك تاخد من بعض الاوصاف وتطلق الاسم كده بشكل مباشر، وده هنتكلم فيه بعد كده لما هنتكلم عن صفات الصفات المقيدة والصفات المقرونة بغيرها والصفات المقترنة بما يقابلها. مهم جدا الكلام ده يا اخوانا. بقول انه بعض الناس لما بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم زي ما هو زي ما بيحلاله، يقول لك ربنا ما بيسيبش حد مثلا. طب لما تيجي تقول كلمة ما بيسيبش دي بيسيب او بيسيبش؟ هو طبعا المعنى ان الله لا يهمل احدا لا يترك احدا، بس انت لازم تنتبه وانت بتعبر عن هذه الالفاظ. يقول لك ده فلان ربنا افتكره، افتكره يعني تذكره. طب وهل كان الله نسيه سبحانه وبحمده؟ طيب يقول لك مثلا بعض اخواننا غفر الله لنا ولهم عاوز يرغب الناس ويكلمهم ويحببهم لربنا ويحببهم للدين، يقول لهم اخواننا والله والله اخواننا ده ربنا ده حلو قوي، ويقوم مدي تشبيه كمان يقول لهم الله اخواننا عارفين ربنا ده زي العسل. استغفر الله العظيم وتوب اليه، يا عم هو الذي خلق العسل سبحانه وتعالى. فالانتباه لهذه النقطة، هذه نقطة مهمة جدا جدا، ألا تتكلم عن الله عز وجل ولا تسمه ولا تصفه إلا بما سمى أو وصف به نفسه أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه. وقال أبو إسحاق القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفيا من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيهما وجب إطلاقه في وصفه سبحانه، وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه. يعني حتى لو كان المعنى صحيح، معنى الاسم ده صحيح، لكن الاسم نفسه ما وردش في القرآن ولا في السنة، يبقى انت برضو ايه؟ لا تسمي الله عز وجل به. وقال ابو سليمان الخطابي رحمه الله: ومن علم هذا الباب اعني الاسماء والصفات، ومما يدخل في احكامه ويتعلق به من شرائط، انه لا يتجاوز فيها التوقيف. ما الإنسان لا يتعدى حدود الايه؟ التوقيف. ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام. وبدأ يذكر رحمه الله بعض الايه؟ الأسماء. يعني مثلا لما تقول ان من أوصاف من أسماء الله عز وجل العليم، ما ينفعش تقول ان أسماء ربنا العارف. فرق ما بين المعرفة وما بين الايه؟ وبين العلم كبير جدا جدا. لما تيجي مع ان المعرفة جزء من العلم، لكن ربنا سمى نفسه ايه؟ عليم. ما تقولش انت بقى ربنا عارف كده، لا، تقول ربنا عليم بهذا. طب ينفع تقول ان ربنا يدري بهذا؟ الجواب ايه؟ ها؟ ينفع. ليه؟ لأنه ورد النص بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد رأى شاتين تنتطحان، قال: يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولكن الله إيه؟ يدري. ولكن الله يدري. مثلا كلمة من أسماء الله عز وجل القوي، ما ينفعش انك تقيس عليه كلمة الجلد، الانسان الجلد اللي هو المتجلد الصبور. يعني ليه؟ لان الجلد دوت يفيد معنى انه بذل جهد فيه تكلف لغاية ما بقى قوي، لكن الله عز وجل قوي بذاته. مثلا كلمة القدرة من صفات الله عز وجل، صفة الايه؟ القدرة. ومن اسمائه عز وجل القدير، ما ينفعش تقول بقى المستطيع، ولا ينفع تقول المطيق. ليه؟ لأن الاستطاعة والإطاقة تكون في حق الآدمي ويكون فيها برضو بذل المجهود، يحاول أن هو يطوع الشيء حتى وصل إليه. هذا معنى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. الحقيقة الكلام في الأسماء والصفات كلام كبير. نقول أيضا مما يجب أن نفهمه هنا أن الأسماء والصفات تدل على ثلاثة أنواع: تدل على الذات، على ذات الله عز وجل، دلالة المطابقة. المطابقة يعني الاسم يطابق الايه؟ المسمى. الاسم يطابق المسمى، يعني لما أقول الله عز وجل قدير، يبقى القدير اسم من أسماء من؟ يبقى يدل على الله عز وجل دلالة مطابقة، بمعنى أن الاسم يطابق الايه؟ المسمى. ثانيا يدل على الصفات المشتقة منها تضمنا، فلما أقول أن ربنا قدير يدل على صفة الايه؟ القدرة. لما أقول أنه من أسماء الله العفو يبقى يدل على صفة الايه؟ العفو. اسمها دلالة تضمن. دلالة ايه؟ تضمن. يبقى الأول اللي هو الاسم يوافق فيه المسمى ويطابقه، دي اسمها دلالة ايه يا اخوانا؟ مطابقة. الاسم يدل على الذات. النوع الثاني ان هو بيدل على الصفة، يبقى يدل على صفة دلالة ايه؟ تضمن. الدلالة الثالثة او النوع الثالث انها تدل على صفات اخرى لم تشتق منها التزاما. يعني اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى اللي هو الله دلالة ايه؟ مطابقة. ويدل على الصفة المشتقة منها وهو صفة الرحمة دلالة تضمن. يدل ايضا على غيرها من صفات الله، يعني يدل على صفة الحياة، الحياة والقدرة التزاما. التزاما بمعنى لأن الرحيم لابد أن يكون إيه؟ حيا، والرحيم لابد أن يكون قادرا. هذا في أوصاف الله سبحانه وتعالى، وذلك بخلاف حال المخلوق. الإنسان ممكن يسموه حكيم وما عندوش أي نوع من الحكمة، يسموه عزيز وهو أذل خلق الله. تجوز نعم تجوز، ما فيهاش مشكلة، التجوز ما فيهاش مشكلة، لكن زي ما قلت ما ينفعش يسمى واحد جبار. أسماء الأوصاف اللي ربنا وصف بها نفسه ديت، لكن في حق البشر هو أنت بتقول عليه عزيز وهو أصلا زي ما قلت لك إيه؟ ذليل. تقول عليه شريف وهو عديم الشرف مثلا. لكن في حق ربنا سبحانه وتعالى يبقى عندنا ثلاث أنواع من الدلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. التزام بمعنى أنه يلزم من هذه الصفة وجود صفات أخرى، يلزم من هذه الصفة وجود إيه؟ صفات أخرى. برضو مع نفس المثال اللي احنا قلناه، الله عز وجل الرحمن الرحيم، ده يدل على من؟ على الله، على ذات الله، دلالة ماذا؟ مطابقة، لأن الاسم طابق الايه؟ طابق المسمى. واضح؟ طيب النوع الثاني انه بيدل على ايه كمان الرحمن الرحيم؟ يدل على صفة الرحمة، دلالة ايه؟ تضمن، لأن الصفة متضمنة في هذا الاسم. طيب النوع الثالث من الدلالة بيدل على ايه كمان؟ ها؟ يدل على صفات اخرى يلزم وجودها مع هذه الصفة. لما اقول انه الرحيم القدير يدل على صفة الحياة ويدل على صفة القدرة سبحانه وتعالى، يبقى يدل على صفات اخرى دلالة التزام. دلالة ايه؟ دلالة التزام. أرى أن نقف عند هذا الحد. تفضل. نعم. هو ربما ذكره ليعلق عليه ليعقب عليه. جميل. انا فهمت كده. واحنا في نقطه مهمه هنتكلم فيها هتجيلنا بعد كده، بس نقولها باختصار، انه الله عز وجل لما يقول، او النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان لله 99 اسما، مش معناها ان هم بس 99، خد بالك، ليس معنى هذا ان هم بس 99، لا، ده هم ممكن هم اكثر من هذا بكثير جدا. فيعني لما يجي واحد يقول انه انا عندي 10 من الجنود اللي يشوفهم يقول عليهم كذا، هل انا عندي 10 بس مثلا، ولا ممكن يكون عندي 20 و100 وكذا وكذا وكذا؟ تعال ناخد المسألة هي، بيقول لك هل تنحصر أسماء الله عز وجل في 99 فقط؟ الجواب إيه؟ لا. نقرأ كلام الإمام النووي كده مع بعض ونترجمه، بس صلوا على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، مش معناه كده، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها إيه؟ دخل الجنة، ما ذكرش إيه هم 99 دول. فمعنى كده أنه 99 اسم، من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء. يبقى الأسماء ما هيش محصورة في كام؟ ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، قول بقى، سميت به نفسك أو استأثرت به. شوف خد بالك من الكلام، يبقى إيه استأثرت به؟ في أسماء أصلا من أسماء الله عز وجل إحنا ما حدش عرفها خالص، استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى 1000 اسم، 1000 اسم. قال ابن العربي: وهذا قليل فيها، قليل، كونك انك تحصرها بألف ده برضو ايه؟ قليل، لان انت عندك نص او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى معنى هذا الكلام يا اخي الكريم انه هذه الاسماء التي ذكرت في الكتاب او في غيره، او حتى في بغض النظر عن الكتب، الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إن الله 99 اسما، مش معناها إن هم بس 99، بل هو سبحانه وتعالى له أسماء أخرى، وله أسماء كثيرة جدا، منها ما نعلمه ومنها ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. تفضل. هل الأسماء تؤخذ من الأفعال؟ هذه نقطة أيضا تحتاج إلى كلام فيها، لأنه بعض الأسماء قد تؤخذ من الأفعال وبعض الأسماء لا يجوز أن تؤخذ من الأفعال. لكن برضو المحي والمميت، المحي والمميت هتلاقيه الاسم نفسه موجود في الإيه؟ في موجودين في الأسماء، لكن هل موجود في القرآن أنه هو المحي والمميت؟ هو يحي ويميت، لكن الاسم كاسم ليس موجودا، لكن فأنت تذكره فعلا لا تذكره اسما، وإذا ذكرته اسما إنما تذكره على سبيل الإخبار، على سبيل الايه؟ الاخبار. وفي اسماء تذكر على سبيل الخبر، يعني مثلا تقول قديم. الله عز وجل معلوم انه سبحانه وتعالى هو الاول ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء. هتلاقي في مثلا في شرح في الطحاوية في المتن نفسه انه سبحانه وتعالى قديم، فالعلماء يقول لك انه هذا الاسم ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة، لكن العلماء يعبرون عنه للدلالة على أولية الله سبحانه وتعالى، فهو ليس داخلا في الأسماء. لما تيجي مثلا في بعض الأفعال زي ما قلنا أنه سبحانه وتعالى يضحك وأنه يغضب وأنه يعجب، هل ينفع تسمي ربنا عز وجل ضاحك؟ هل ينفع تسمي ربنا عز وجل غاضب؟ لا، وإنما تقيد هذه الأفعال بما قيدت به، وده كلام سنتكلم فيه بتفصيل أكثر من هذا في اللقاء القادم بإذن الله. في أسئلة أخرى؟ طيب، هو فيه ما أعرفش الأخوات يبقوا في وادي والناس في وادي، أسأل الله أن يبارك فيهن جميعا. وفي حد كان طلب قصيدة كده، يعني هي بعيدة عن الموضوع، احنا خلاص خلصنا الدرس يعني. قصيدة اللي هي كانت أبيات بتتكلم عن قلب الأم وبر الوالدين وكذا، فيعني نحن لا نريد أن نرد أحدا أو نرد طلب أحد، فأسمعكم إياها. يبقى ده الفاصل بتاعنا ثم نقوم إلى الصلاة.
أغرم رؤون يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. أغرم رؤون يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، مضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فوق سرعته هوى فتدحرج القلب الممزق إذا عثر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم وهو معفر. ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم كف يدا كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين ولا تطعن
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا ستير استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم يا حليم كن بنا حليما، اللهم يا عفو اعف عنا، اللهم يا حفيظ احفظنا، اللهم يا حفيظ احفظنا، اللهم يا وكيل عليك توكلنا، فتول أمرنا ولا تردنا خائبين. اللهم أنت نعم المولى ونعم النصير، فانصرنا نصرا مؤزرا، وفرج الكرب عنا وعن المسلمين، وانصر المستضعفين في غزة وفي كل مكان من بلاد الأرض. يا رب العالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.